الدرس السابع عشر باب التيمم.
باب التيمم وصفة أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. بين المؤلف هنا صفة التيمم، والدليل على ذلك حديث عمار الثابت في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والحديث في الصحيحين. وقد ذكر بعض الفقهاء تفصيلا لصفة مسح الكفين والوجه، وذكرها يعني كثير من الحنابلة وغيرهم، وهي أن يمسح براحتيه ظاهر كفيه، وأن يمسح بباطن أصابعه وجهه، أن يمسح وجهه بباطن أصابعه. وهذا التفصيل لا دليل عليه، وحينئذ فلا يلزم، بل لا يشرع الالتزام به، وإنما نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسح المعروف، يمسح ظاهر كفيه بيديه ويمسح وجهه بيديه. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. يعني إن ضرب ضربة واحدة أو ضربتين أو ثلاث، فإن كلمة أكثر تحتمل الضربتين والأكثر، أو مسح أكثر جاز، لأن مسح وجهه مرة أو مرتين أو ثلاث. وكيف نتصور أن يكون التيمم بأكثر من ضربتين؟ أن يكون التيمم بضربتين هذا واضح، أن يضرب الأرض ثم يمسح وجهه، ثم يضرب أخرى ثم يمسح ظاهر كفيه. ويمكن أن يكون الضرب أكثر من مرتين كما ذكره المؤلف، بأن يضرب مرة أخرى فيمسح وجهه، يعني يضرب الضربة الأولى فيمسح وجهه، ثم يضرب أخرى فيمسح وجهه، ثم يضرب أخرى فيمسح وجهه، ثم يضرب أخرى فيمسح ظاهرة كفيه، ثم أخرى فيمسح ظاهرة كفيه، ثم أخرى فيمسح ظاهرة كفيه. يعني ربما يصل إلى ست ضربات. وهذا يحتمله كلام المؤلف بتعدد المسح وتعدد الضرب. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ضربة واحدة ومسحة واحدة. والدليل على ذلك أيضا حديث عمار رضي الله عنه كما أخرجه البخاري من قول أبي موسى رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو موسى يخاطب عبد الله بن مسعود فيقول: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، شك من الراوي، ثم مسح بهما وجهه. أخرجه الشيخان. وفي رواية عند البخاري: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. فظاهر النصوص السابقة أن المسح إنما كان مرة واحدة. وفي هذه الرواية نص عمار في وصف أو صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مرة واحدة. ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ورواية مسلم صريحة في أن الضرب إنما يكون مرة واحدة. وظاهر النصوص أن الضرب إنما هو مرة واحدة، لكن هذه الرواية صريحة ونص في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مقام التعليم، وبهذا يظهر ويتبين من خلال هذه الرواية أن الراجح أن تكون الضربة مرة واحدة وأن يكون المسح مرة واحدة. استدل القائلون بأن الضرب ضرب الأرض للتيمم يكون مرتين أو أكثر، وكذلك القائلون بأن المسح ليس خاصا بالكف وإنما هو للكف وأكثر إلى المرفقين، بل بعضهم قال إلى المنكبين، وإن كان قولا يعني شاذا لكن نقل هذا القول. وبعض أهل العلم نص على أن المسح يكون إلى المرفقين وهو مذهب الشافعية. استدل القائلون بأن الضرب في التيمم يكون مرتين أو أكثر وأن المسح ليس خاصا بالكف وإنما إلى المرفقين، استدلوا بحديث عمار في أول نزول آية التيمم وكانوا في سفر، أنه كان يحدث عمار رضي الله عنه، حديث عمار أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآبار من بطون أيديهم. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ثم رواه مرة أخرى مطولا من طريق أخرى صحيحة كذلك، وليس فيه ذكر الضربتين، لكن فيه مزيد تفصيل بأن هذه الواقعة وما حصل من الصحابة إنما كان في أول نزول الآية وحينما شرع التيمم. فهذا الحديث صحيح، وفيه أن الصحابة ضربوا الأرض مرتين وأنهم مسحوا أيديهم إلى المناكب. وهذا الاستدلال بهذا الحديث على تعدد الضرب والمسح إلى المرفقين أو أكثر من ذلك غير مسلم لأمور. أن هذا الفعل كان اجتهادا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت آية التيمم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفة التيمم لعمار في مقام التعليم، فوجب المصير إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسح إنما هو خاص بالكفين، والضرب إنما يكون مرة واحدة. ولذلك فإن أهل العلم لم يعملوا بحديث عمار هذا في المسح إلى المنكبين، فلم يكن ذلك إقرارا معتبرا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تشريعا، وإنما هو اجتهاد من الصحابة. حتى قال الزهري بعد روايته لهذا الحديث: ولا يعتبر بهذا الناس، يعني أن الناس لم يعملوا بحديث عمار هذا. وقد وجهه بعض أهل العلم بأنه بما أسلف، لأنه اجتهاد من بعض من الصحابة في أول نزول الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفة المشروعة للتيمم في مقام التعليم فوجب المصير إليه. قال الخطابي في معالم السنن في شرحه لهذا الحديث: لم يختلف أحد من أهل العلم أنه لا يلزم متيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. وقد نقل يعني قولا شاذا في هذا. ثم قال رحمه الله: فالمعول في هذا إنما هو على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، لا على فعلهم الأول واجتهادهم من حيث سبق إلى أوهامهم في وجوب استيعاب اليد كلها. يعني أن الصحابة لما سمعوا الآية ذهبوا فطبقوا، فتوهموا أن المراد بالآية كل اليد إلى الآباط والمنكبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الصفة تماما كما بينها لعمار، وأن المسح إنما هو خاص بالكفين، فوجب المصير إلى هذا الحديث الصريح الصحيح وهو في مقام التعليم. هنا مسألة قبل أن نتجاوز الصفة: هل يشترط الترتيب في التيمم؟ ظاهر الآية وأكثر النصوص أن مسح الوجه مقدم على مسح الكفين، وعلى هذا عامة أهل العلم. ثم اختلفوا هل هذا الترتيب وهذا التقديم على الوجوب أو على الاستحباب، على الوجوب أو على الاستحباب. قولان، والقول بالاستحباب قوي جدا لحديث عمار في صحيح البخاري السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يديه ثم مسح وجهه، وقد سبق يعني ذكره قبل قليل. ثم قال المؤلف: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر استعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. وهذا شرط متفق عليه بين أهل العلم بظاهر الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن عجز عن استعمال الماء جاز له التيمم. ثم وضح المؤلف صور وأنواع العجز، فقال: للمرض، لمرض أو برد شديد، يعني قد يترتب على التيمم ضرر باستعماله للمرض، قد يكون الإنسان مصاب بمرض في جلده وبمرور الماء عليه يزيد المرض أو يتأخر البرد، فهذا لا يتيمم ولا يتوضأ. أو برد شديد، فربما يكون في برد شديد وليس معه ما يسخن به الماء، فإذا اغتسل به فإنه يخشى على نفسه من المرض أو الأذى، فإنه ينتقل من الاغتسال أو من الوضوء إلى التيمم. أو خوف العطش على نفسه، هو معه ماء وكان في سفر أو غير سفر، ولكن هذا الماء لا يوجد عنده غير هذا الماء، ما يوجد عنده غيره وهو قليل، فإذا توضأ الظهر والعصر والمغرب سينتهي الماء، وهو يظن أنه اليوم هذا والقادم والذي يليه أنه لا يحصل على الماء، ولا يغلب على ظنه الحصول على الماء، فحينئذ قد خاف على نفسه وهو بحاجة إلى الماء، إذن يتيمم ويجعل هذا الماء للشرب. أو خوف العطش على نفسه أو ماله، المال كالإبل والغنم والبقر وغيره من الأموال التي قد يخشى عليها العطش فيقدمها حتى لا تهلك فيعطيها الماء ثم يتيمم، ولا يقول أتوضأ به أو أغتسل به وإن هلكت، لا، هلاكها فيه ضرر والضرر يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. أو رفيقه، قد يكون معه ماء ولكن هذا الرفيق يحتاج إليه، فأن تعطيه هذا الماء وتتيمم، يحتاج لشرب مثلا. قال: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، يخشى على نفسه إذا طلب الماء فإنه يخشى على نفسه أو ماله ضررا. ومثال ذلك كأن يكون الماء في مسافة بعيدة ربما تصل إلى 10 كيلو، وذهابه إلى ذلك الماء المكان فيه مشقة بالغة عليه وقد تضر به، فإنه يتيمم ولا يلزمه الذهاب إلى ذلك. وهناك صورة أخرى أيضا، ربما يكون الماء في غرفته وهو مريض، وإذا قام إلى الماء تأثر وربما ازداد جرحه ولم يكن أحد قريب منه ليقرب له الماء ويخشى على الوقت من الخروج، وحينئذ يتيمم لأنه يخشى على نفسه الضرر في طلب الماء، وكذلك أو يخشى على ماله، إما بالمشقة عليه بالطلب أو يخشى على ماله من السرقة مثلا والضياع، فإذا ذهب يطلب المال يطلب الماء وترك المال ربما جاء من يسرقه أو يأخذه أو يختلس منه، حينئذ يبقى مع ماله ويتيمم، أو إعوازه إلا بثمن أو إعوازه هذه هل هي متصلة بما قبلها أو بعدها. رجعت إلى طبعات أخرى للكتاب فلم أجد هذه اللفظة، ولكنها في معنى كلمة طلبه، يعني في طلبه أو إعوازه، هذا احتمال. قال إلا بثمن كثير، وربما أن تكون كما أشرت أو إعوازه إلا بثمن كثير. الماء موجود ومعروض للبيع وعندي مال، لكني سأقبل غبنا فاحشا إذا اشتريت. فالماء المعروف مثلا الوعاء مثلا بعشر ريالات مثلا، هذا يبيعه بخمسين ريال، أنا ما يلزمني أشتري لأن هذا غبن فاحش وفي إضرار بي، فحينئذ لا يلزمني أن أشتري. وقد تختلف الأحوال مع العرض والطلب وحاجة الناس، ودفع مثل هذا المبلغ قد يكون يسيرا عند كثير من الناس ولا يترتب عليه أي مشقة أو ضرر، فربما أقول ربما يلزمه. ثم قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. إذا كان عنده ماء وهذا الماء يكفي لبعض أعضائه، يعني يستطيع أن يغسل وجهه ويديه، أما مسح الرأس وغسل القدمين فلا يمكن، هل ينتقل إلى التيمم مباشرة أو أنه يغسل ما يستطيع ثم ينتقل إلى التيمم؟ قولان. ودليل القول الأول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو المذهب، وإذا أمرتكم بأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، حديث في البخاري، وأنا مستطيع أن أغسل بعض الأعضاء وعاجز عن بعض فأنا أغسل بعضه، والعاجز عن يسقط عني. وقد أوجد الشرع بديلا لمن عجز عن الماء وهو التيمم فينتقل إليه فيغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي. ولعل هذا القول هو الأقرب والأقوى، والله أعلم بالصواب. الثاني، الشرط الثاني، الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وهذين الشرطين مبنيين على مسألة أخرى، وهي هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث يقوم مقام الوضوء تماما؟ قولان، والمذهب أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فكانت هذه المسائل التي أوردها المؤلف ثمرة للخلاف في هذه المسألة، أي هل التيمم مبيح أو رافع؟ فالمذهب أنه مبيح للصلاة فقط، وإلا ما يرفع حدث، وإنما هو يبيح للعجز. فإذا كان مبيحا فلا يأخذ حكم الوضوء في الطهارة ورفع الحدث. وإنما ذكروا له قيودا كثيرة، منها أنه لا يتيمم، عفوا، قال المؤلف الشرط الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، يعني إذا أراد أن يصلي الظهر وليس معه ماء فقبل أذان الظهر مثلا بعشر دقائق، لو تيمم ثم بعد الأذان أراد أن يصلي ما يصلح، لأنه لم يتيمم في الوقت، وعليه حينئذ أن يتيمم إذا دخل الوقت ثم يصلي. قال ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأن التيمم مبيح ووقت النهي تحرم فيه الصلاة، فلا يكون التيمم مبيح لفعل المحرم فلا يصلح أيضا. والشرط الثالث النية، قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، هو الآن تيمم يصلي مثلا تحية المسجد ثم بعد ساعة حضر صلاة الظهر، هل يصلي بالتيمم الأول؟ لا، لأن ما نوى به الفريضة وإنما نوى به النافلة، فعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى. طيب وإن تيمم لفريضة، قال وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، دخل وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي الظهر ولا ماء عنده فتيمم، فإذا تيمم جاز له أن يفعل الصلوات كلها ما دام أنها في الوقت، يعني يصلي الظهر ويصلي السنة القبلية والسنة البعدية، لو مثلا ذهب ودخل مسجد آخر فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد ما دام أنه في الوقت، في وقت صلاة الظهر. فإذا جاز له الجمع جاز أن يصلي به أيضا صلاة العصر، إذا جاز له الجمع بمعنى أنه يريد الجمع الآن بين الظهر والعصر، فإن الوقتان يكونان كالوقت الواحد، فإذا صلى الظهر فإنه لا يلزمه أن يتيمم مرة أخرى ليصلي العصر بعد ذلك في حال الجمع. وهذا الذي ذكرناه في الشرط الثاني والثالث على المذهب، وهو مبني على قولهم في أن التيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث. وفي المسألة قول آخر، وهو أن التيمم رافع للحدث فيقوم مقام الوضوء تماما، فلا يشترط شيء من ذلك مطلقا، فكأنما توضأ، يعني لا يشترط الوقت ولا النية، النية في التحديد وإنما ينوي التيمم رفع الحدث يكفيه. وهذا هو الأرجح. والدليل الآية السابقة آية التيمم، ما هو القول الراجح؟ أن التيمم رافع للحدث. والدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجد الماء فليمسه بشرته، في رواية فليتق الله وليمسه بشرته، أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه وصححه جمع من أهل العلم منهم النووي وابن دقيق الذهبي وغيره ومن المعاصرين الألباني رحمه الله جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصعيد الطيب طهور المؤمن، والرواية الأخرى وضوء المؤمن فيأخذ حكم الوضوء تماما. التعليل الثالث أن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، هذه القاعدة. فمن أين جئتم بهذا التفصيل وهذا التقييد وهذا القول بأنه مبيح وليس برافع؟ فإن إضافة هذا القول مخالف لما أسلفنا من هذه الأدلة الثلاثة، ثم هو يحتاج إلى دليل خاص. ومما يبين ضعفه أيضا هذه الشروط التفصيلية التي ذكروها، ولم يرد في السنة شيء من ذلك مطلقا، والله أعلم. ثم قال المؤلف الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب ظاهر له غبار، ويبطل التيمم ويبطل التيمم، هذه مسألة أخرى. نعم، التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، بمعنى أنه ما يجوز أن يتيمم مثلا على مثل هذه الطاولة أو على الأرض على هذه الفرشة أو على الرمل أو على الثلج، لا، أو مثلا على الجدار، بل لا بد أن يكون على تراب. والتراب لا بد أن يكون له غبار حتى يعلق الغبار في اليدين ثم يمسح يعني بهما وجهه وظاهره. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بدليلين أو أكثر. الدليل الأول الآية أيضا، قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من أي شيء؟ من الصعيد. فالمسح لا يكون باليدين فقط، بل لا بد أن يكون من الصعيد، ولا يكون من إلا إذا علق شيئا في اليد، وهذا إنما يكون بالغبار. والدليل الثاني هو حديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية أخرى في صحيح مسلم وجعلت تربتها طهورا. القول الآخر أنه لا يشترط التراب ولا أن يكون له غبار، وهو مذهب الحنفية والمالكية. واستدلوا أيضا بالآية بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما صعد على الأرض وظهر، وهذا يعم التراب وغيره. ويعضد هذا الاستدلال أن ما صعد على الأرض يختلف من أرض إلى أخرى، فمن البلاد ومن الأراضي ما تكون أرضها من التراب، ومن البلاد ما تكون أرضها من الرمل، ومن البلاد ما تكون أرضها من الثلج، من الثلج والجليد. ومن البلاد ما تكون أرضها من الصخور والجبال، فاختلفت، فكيف يكلف الناس ما لا يطيقون؟ وهذا أقول يعضد استدلالهم بهذه الآية، وأن الصعيد يختلف من أرض إلى أخرى. ثم قالوا بأنه لا دليل على اشتراط التراب، لا دليل صريح في اشتراط التراب. وذكر التراب في حديث جابر في رواية مسلم إنما هو من باب التغليب، لأنه الأكثر عنده. ولذلك الروايات الأخرى: وجعلت هي الأرض كلها مسجدا وطهورا. والخلاف في هذه المسألة قوي جدا، والأحوط للمؤمن في مثل هذا الخلاف القوي أن لا يتيمم إلا بتراب له غبار، وهذا ممكن لنا كثيرا، فيتيمم به، فإن عجز جاز له أن يتيمم يعني بما يمكنه. يعني إنسان مثلا في صحراء وأرضها رمل، فإنه يتيمم عليه. أو لنقول هذا الإنسان يعيش في منطقة باردة جدا والأرض كلها من الجليد، يتيمم على هذا الجليد فيتقي الله ما استطاع. والخروج من الخلاف يعني أولى وأحوط لدين الإنسان وأبرأ لذمته، خصوصا مع قوة الخلاف في المسألة. فمثلا في وضعنا الآن، وربما يكون الإنسان مثلا في بيته أو في مستشفى، فليس الأولى أن يتيمم على مثل هذه الطاولة، وإنما يطلب له تراب وله غبار ثم يتيمم. وليس قولي هذا ترجيحا، وإنما من باب الاحتياط، والاحتياط معتبر في المسائل المشكلة وفي الخلاف القوي. والقول بالاحتياط يعني هو من فعل المكلف والإنسان، وليس قولا بالوجوب أو قولا بالترجيح. يعني ليس من أسباب الترجيح أن نقول هذا أحوط، ولا نقول يجب عليك التيمم بالتراب الذي له غبار لأنه أحوط، لا، احتياط مسألة أخرى. ثم قال المؤلف: ويبطل التيمم بما أو يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، فكل ما ينقض الوضوء ويوجب الغسل ينقض التيمم، ويزيد التيمم ناقضا جديدا وهو خروج الوقت، هذا على المذهب. وسبق أن الراجح أنه لا ينتقض بخروج الوقت. قال المؤلف: والقدرة على استعمال الماء وإن كانت الصلاة، فإذا وجد الماء انتقض تيممه. وفي ذلك نص سبق ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة. إذا وجد الماء فليمسه بشرة، فلا بد حينئذ من أن يتيمم، من أن يتوضأ أو يغسل. وهذه واضحة لا خلاف فيها، أو الخلاف فيها ضعيف. ثم أورد المؤلف مسألة أخرى فقال: وإن كان في الصلاة، بمعنى هو يصلي في الركعة الثانية أو الثالثة وجد الماء، هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ قولان، ولعل القول ببطلان الصلاة هو الأقرب والأقوى، والدليل هو هذا الحديث. فإن اعتبرنا أن وجود الماء ناقض من نواقض التيمم، فإذا انتقضت طهارة المؤمن في الصلاة بطل الصلاة. والله أعلم بالصواب، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله. هذه المسألة ورد فيها أثر من التيمم للجنازة، وهل صلاة الجنازة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة؟ أقوال أو قولان، والأقرب أنه يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للفريضة وغيرها من الصلوات، وأن صلاة الجنازة ليست كسجود التلاوة وسجود الشكر، فإن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة، بخلاف الجنازة فإنه يشترط له ذلك وهي صلاة، فيفترض لها الوضوء، وهذا هو الأصل. الله أعلم. نعم. لا، لأن التيمم بدل عن الوضوء فينقضه ما ينقض الوضوء، بدل عن الوضوء والغسل فينقضه ما ينقض هذا وهذا. نعم. للحدث فينقضه ما ينقض الوضوء، وزال الشرع ناقضا آخر وهو وجود الماء، فإذا وجد الماء انتقض التيمم، وقد حصل ذلك في أثناء الصلاة فينتقض التيمم فتنتقض طهارته التي كانت بالتيمم فلا تصح صلاة. يقول: إذا وجد الماء لا يكفيه، اغتسل ولم يكفيه الماء، فما هي صفة التيمم فيه؟ نقول: يغتسل ثم يتيمم، يعني أن تغتسل بقدر ما استطعت، عجزت عن إكمال يعني بقية بدنك تنتقل حينئذ إلى التيمم. نعم. في ايش؟ اي نعم. لا الماء موجود يستعملونه ما دام انه مباح لهم. يقول ما الحكم لو كان الماء يبعد عن المكان الذي يوجد فيه الشخص حوالي 8 كيلو مع امكان الدخول الوصول اليه ولكن مشقة قليلة مع وجود السيارات؟ تلحظ يعني امرين. الامر الاول ان يكون ذهابك الى ذلك المكان ووضوءك واغتسالك ثم صلاتك ان يكون ذلك كله في الوقت. فاذا كان سيترتب على ذهابك ولو كان 3 كيلو او كيلوين ثم اغتسالك بعد ذلك خروج الوقت فلا يسقط عنك الذهاب حين تتيمم ثم تصلي. المهم ان لا يخرج الوقت. اذا كان سيترتب على تحصيل الماء خروج الوقت سقط وجوب تحصيله وتنتقل بعد ذلك الى التيمم. ثانيا تحصيل الماء مطلوب ولا بد منه الا اذا كان فيه مشقه، والمشقه نوعان معتاده وغير معتاده. المعتاده هذه لا يسلم منها احد، فهذه غير معتبره. فمجيء الانسان احيانا الى المسجد هي مشقه، وكثير من العبادات فيها مشقة، فيها قيام، فيها انتظار، فيها بقاء، قيام الليل، صلاة الليل، والصيام، صيام رمضان، فيها مشقة، الحج فيها مشقة، لكن هذه المشقة معتادة. هذه غير معتبرة في رفع الحرج. والمعتبرة في رفع الحرج هي المشقة غير المعتادة. ويضبطها الناس ويعرفونها أنها فيها كل. فربما ذهاب الإنسان إلى 8 كيلو قد يكون مشقة بالغة في زمن مضى. وقد يكون مشقة غير بالغة في وضعنا الحاضر مع وجود إمكانيات السيارات وسهولة الطريق وتحرك الإنسان. فالإنسان لأدنى أمر يذهب إلى 10 كيلو 15 20 30 كيلو لأمور مباحة كزيارة أو سلام أو شراء أغراض. فذهاب الإنسان إلى مثل هذه المسافات لتحصيل الماء أمر مطلوب، والمشقة فيه يعني معتادة ولا إشكال فيه، فلا يجوز له التيمم والحالة هذه المكة. يقول كنا راجعين من مكة وتوقفت الحافلة معرف بعض الألفاظ، فنزلنا لأداء الصلاة ويوجد معنا ماء زمزم، فتيمم بعض الناس وصلى، فما الحكم؟ نقول أولا إذا كنت في طريق لا تستطيع أن تحصل على الماء يجوز لكم التيمم. ثانيا أن التيمم يعني أن الماء يشترط فيه شرطان، يعني تنبهوا لهذا. الماء يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون طهورا، الشرط الثاني يكون مباحا. فهذا الماء زمزم هل هو ماء مشترك؟ حينئذ لا بد أن يتوضأ منه الجميع. أما إذا كان ملك لاثنين أو ثلاثة أو أربعة فهذا ليس بملكه، والإنسان أخذه غرضا لأهله ولأناس يعني سيذهب إليه. فهذا الماء ليس مباحا لك حتى تذهب وتتوضأ به، فحينئذ ما تتوضأ به، يتوضأ به صاحبه أو يبذله للآخرين. فإن بذله للناس توضأوا به، ما بذله فإنهم ينتقلون إلى التيمم. صورة أخرى قد تكون احيانا يعني في مثلا بعض الناس يكون في البر ويجد خزان ماء كبير ولا يجد غيره ولا عنده ماء الا هذا الخزان وما يدري من صاحبه، هل يجوز له التيمم؟ هل يجوز له الوضوء به؟ اسالكم هل يجوز له الوضوء به؟ ما يجوز، لان هذا ليس بماله. فانت ما يجوز انك تعتدي على اموال الناس ولو كان قليلا، فهو لم ياذن بذلك، وحينئذ عليك يعني أن تنتقل إلى التيمم. وهذه ليست حالة ضرورة، ما هي حالة ضرورة، يعني لو كان فعلا يترتب على عدم أخذك الماء هلاكك أنت بحاجة إلى شربه لعطش شديد فنعم، لكن هنا ليس ضرورة.
ما ننقص أجر الله كما وفي الحافظ،
يعني نقول هذا له إن بذله فله أجر، وإن لم يبذله هذا حقه، نقص يعني جانب الكرم والبذل والخير. بل بعض الفقهاء يتشدد في القبول، يقول ليس من حق، لا يلزمك أن تقبل منة الناس. طيب إذا بذله في وقت الحاجة إليه، نعم. يقول ذكرت في الدرس الماضي أنك سوف تتكلم عن مسائل الجنابة، والدرس القادم الذي هو هذا، يعني السؤال واضح الجواب. يعني أنا كنت حريص على هذا وأعددت العدة على أن أكمل الدرس بمسائل متعلقة به، لكني كأني لاحظت أن هذا سيخل بمنهجي في الدروس، لأن لا أتجاوز ما ذكره المؤلف. ثم أني وجدت ضغطا من البعض في المضي والاستمرار بسرعة في الكتاب، فتردد فغلبت يعني جانب الرفق وأن أمضي في باب التيمم حتى أنتهي من كتاب الطهارة سريعا. يقول إذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاة والصلاة كانت على تيمم، فماذا عليه أن يفعل؟ نقول صلاتك صحيحة، وإذا كنت على الجنابة فعليك أن تبادر وأن تغتسل، ثم وإن لم تكن على الجنابة عليك أن تتوضأ. إذا أردت أن تصلي مرة أخرى، والسنة أن تتوضأ مباشرة إذا وجدت الماء. إذا كان أدركنا دخول الوقت وكنا في السفر ولم يكن معنا ماء، هل المشروع أن نتوقف نتيمم ونصلي أم نواصل حتى نصل إلى أحد المحطات؟ السؤال هل نتكلف في البحث عن الماء؟ نعم، أن تبحث وتسعى في تحصيل الماء، وقد يكون هذا بالذهاب إلى محطة وغير ذلك، لكن بشرط أن لا يخرج الوقت عليك. يقول الميت إذا تعذر تغسيله لحريق أو غيره فهل ييمم؟ نعم، ذكر هذا الفقهاء، لأن التيمم يعني بدل عن الغسل والوضوء، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم.